والآن ندعوكم لسماع الشريط التاسع وهو بعنوان نزول عيسى عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علينا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل قطعه الله بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة نتحدث اليوم عن آية كبرى من آيات الساعة وهذه الآية غير معتادة وهي خارقة للعادة التي اعتادها الناس فقد اعتاد الناس أن يبعث الله تبارك وتعالى أنبياء ورسلا من أهل الأرض إلى أهل الأرض واعتاد الناس أن ينزل الروح الأمين جبريل عليه السلام بالرسالات من الله تبارك وتعالى وهو ملك من الملائكة ينزل من السماء إلى الأرض ولكن أن ينزل بشر من السماء إلى الأرض فهذا غير معروف وغير معتاد عند الناس فالله تبارك وتعالى قد أرسل عيسى عليه السلام إلى اليهود فزعموا عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم قتلوه وأنهم صلبوه فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تكذيبهم وأنهم قد كذبوا على هذا النبي وأنه حي يرزق عند ربه وأنه سيعود إلى الأرض ليقتل الدجال وأتباعه من اليهود ليخلص الأرض من شرهم. هذه الآية أيها الإخوة هي نزول عيسى عليه السلام من السماء الدنيا إلى الأرض. يقول الله تبارك وتعالى مبينا كذب اليهود في ادعائهم قتل عيسى عليه السلام: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. ويقول الله تبارك وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وفي رواية أو في قراءة شاذة للأعمش: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة أي علامة من علامات الساعة، لكنها رواية شاذة. أما الروايات المتواترة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. أيها الإخوة، قال الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اختلف أهل العلم من المفسرين في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم إن المقصود بها هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فما من يهودي ولا نصراني إلا وهو يؤمن بمحمد قبل أن يموت هذا النصراني أو هذا اليهودي. أما القسم الثاني من أهل العلم فقد قالوا إنه ما من يهودي ولا نصراني إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت الكتابي أو قبل أن يموت النصراني. أما القسم الثالث فقد قالوا في تفسير هذه الآية: إنه ما من يهودي ولا نصراني إلا سيؤمن بعيسى قبل موت عيسى، قبل موت عيسى. وهذا القول هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، المؤيد بالأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا أسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، وفي رواية ويضع الفدية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب: وإن من كلمة إن هنا تعني ما، ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى. ويقول في هذا الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله عز وجل ليؤمنن به يعود إلى عيسى، وأن الضمير في قوله قبل الموت يعود أيضا إلى عيسى عليه السلام. فإذا كان الصحابي قد رأى ذلك وبين ذلك بعد أن نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يستشهد بهذه الآية إلا بتوقيف من نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، فيكون معنى الآية الكريمة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ما من أحد من أهل الكتاب من يهودي ولا نصراني إلا سيؤمن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك عند نزوله عليه الصلاة والسلام من السماء الدنيا إلى الأرض حينما يأذن الله تبارك وتعالى في ذلك. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصف لنا عيسى عليه السلام وصفا دقيقا حتى إذا رأيناه عرفناه. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى عليه السلام في أحاديث بلغت حد التواتر، وقد جزم بتواترها أهل العلم من الحفظ كالحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، أن أحاديث نزول عيسى عليه السلام متواترة. أول أمر من أمور عيسى ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا أن عيسى عليه السلام هو قاتل الدجال، ولم يسلط عليه أحد غير عيسى. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الغدر من اليهود إما أن يؤمنوا بعيسى عندما يرونه، وإما أن يكونوا من أتباع الدجال فسيقتلون وتخلص الأرض من شرهم وستكون مقبرتهم في فلسطين، كما بين ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال أقتل، إلا الغرقد فإنه من شجرهم. الغرقد شجر له شوك يصل ارتفاع الشجرة إلى حوالي المتر، وهم يكثرون من زراعة جعله الله وبالا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن مجمع بن جارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، أبي لد في منطقة اللد وفي مدينة اللد في فلسطين، تلك المنطقة سيقتل. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح مرحلة قتله فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماجه والضياء وابن خزيمة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفيه وهو يتحدث صلى الله عليه وسلم عن المسلمين وحصار الدجال لهم وإمامهم رجل صالح، أي المهدي عليه السلام إمام المسلمين وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، ويكون ذلك في دمشق كما سنرى في الأحاديث الصحيحة إن شاء الله. فيرجع ذلك الإمام ينكث يمشي القهقرة أي تقهقر ليصلي عيسى بالناس، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ويقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فإذا انصرف، أي انصرفوا من الصلاة، وإذا انصرفوا من الصلاة في دمشق توجه عيسى عليه السلام الى بيت المقدس مباشره، حيث يكون المسلمون او جزء منهم قد حصر في بيت المقدس من قبل الدجال. الرسول عليه الصلاه والسلام فيما سبق ان ذكرنا بين ان من يلجا الى بيت المقدس يعصم من فتنه المسيح الدجال، فيحصر المسلمون في بيت المقدس من قبل الدجال. فاذا انصرف قال عيسى عليه السلام، فاذا انصرف عيسى الى بيت المقدس، فاذا انصرف قال افتحوا الباب، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلل وساج. الساج هو الطيلسان الاخضر، طاسه الحرب، قد لبسوا لأمه الحرب وطاسه الحرب استعدادا لقتال المسلمين. فاذا راه عدو الله، اذا راى الدجال دجال راى عيسى عليه السلام فانه يذوب، فاذا راه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنداء فينطلق هاربا. فيدركه عيسى عليه السلام، فيدركه عند باب جد فيقتله. فعند ذلك لا يبقى شيء مما خلق الله تبارك وتعالى يتواقى به اليهودي، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة، إلا أنطق الله ذلك الشيء، إلا الغرقدة فإنها من شجر لا تنقض. يقول يا عبد الله المسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. هكذا أيها الإخوة، الحجر ينقض كلام حقيقي يفهمه المسلم فيبادر إلى قتل هذا اليهودي الخبيث المختلف خلف الحجر. الشجر تنقض كلام يفهمه المسلم، كلام حقيقي، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجره لا ينطق. الأمر الثاني أيها الإخوة بالنسبة لعيسى عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غشى أمته أن من يدرك عيسى عليه السلام فيكون من جنود عيسى فهو في حرز من النار، في حرز من النار. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم، فمن كان من أهل السعادة وفقه الله بأن يكون من أتباع عيسى عليه السلام فيكون في حرز من النار. وفي حديث النواسي بن شمعة عند مسلم رضي الله عنه وفيه ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه، أي عصمهم من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. ثم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب العيش وعناء العيش بعد نزول عيسى عليه السلام. فقد روى الديلمي والضياء في المنتقى من مسموعاته بمرض، كما رواه أبو سعيد في كتاب فوائد العراقيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، كررها عليه الصلاة والسلام مرتين، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، أي بعد نزول المسيح. يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تبارض، حتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويمر على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. هكذا يكون زمن هذا النبي الذي يبعثه ربنا تبارك وتعالى حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: لا نبي بعد، لا نبي بعد. ثم أيها الإخوة، نزول عيسى بن مريم سيكون في دمشق. قد روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وغيره عن النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. هذه المنارة تحدث عنها ابن كثير رحمه الله فقال: هدمت هذه المنارة في زمننا، والذين هدموها هم النصارى، ثم بنوها وطلوها باللون الأبيض بأموالهم. ثم يشير رحمه الله لأن ذلك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عيسى سينزل عيسى تلك المنارة التي بنيت بأموال النصارى، ثم يبين لهم أنهم على ضلال، وأن الواجب عليهم أن يتبعوا دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو دين الإسلام. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لذات عيسى عليه السلام عندما ينزل في الحديث الذي رواه الطبراني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق عليه ممصرتان. الممصرة ثوب ذو صفرة خفيفة أصبح لونه أصفر، عليه ممصرتان يقطر من رأسه الجمان. الجمان هو اللؤلؤ، فعرقه أو حبات العرق تشبه اللؤلؤ، تتساقط من رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما هو كذلك، ويتحدث عن الدجال، فبينما الدجال كذلك، إذ بعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين. المهرودتين هي عبارة عن ثوبين صبغا بورق ثم بزعفران، صبغا بورق ثم بزعفران، وهي من نباتات الأصبار. بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا قطأ رأسه قطر منه، إذا قطأ رأسه قطر، قطر منه العرق، وإذا رفعه تحدر منه جنان كاللؤلؤ. هذا وصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام حتى نتبينه إذا نزل فينا، ونعرف أنه هو النبي الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا صفته. ثم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى بأوصاف، قد وصفه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، وقد رآه يقظة ليلة الإسراء صلى الله تعالى عليه وسلم، وصفه بأنه أحمر أبيض رفع، ليس بالرجل الطويل ولا القصير، ووصفه في بعض الروايات بأنه صبط الشعر أي ناعم الشعر مسترسل الشعر، ووصفه في بعض الروايات الأخرى أنه آدم أي أسمر، ووصفه أنه جعل أي جعل الشعر. وهذه الروايات تبدو للناظر فيها لأول وهلة أنها متناقضة، وحاشا أن يكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تناقض. كل هذه الأحاديث صح، وسأورد هذه الروايات ثم أحاول إزالة الإشكال فيها والجمع بينها بإذن الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليلة أسري بي، ليلة أسري بي رأيت موسى فإذا هو رجل برد كأنه من رجال شنوعة. الرجل الضرب هو الذي ليس بكثير اللحم ولا بقليل اللحم، وسط، ليس بكثير اللحم ولا بقليل اللحم. وشنوءة هي قبيلة من قبائل أهل اليمن، والبعض يقول أنها من قبائل قحطان. ليلة أسري بي رأيت موسى فإذا هو رجل بر كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة لا بالطويل ولا بالقصير، أحمر كأنه خرج من دماغ، الدماغ هو الحمام، كأنه خرج لتوج من الحمام، فالذي يخرج من الحمام يكون الماء يتقاطر منه، وهكذا عيسى عليه السلام. رأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنه خرج من دماغ، ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به، يشبه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أتيت بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي اختر أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان ردئا لهذه الأمة من الرواية، مع أنه قد خير عليه الصلاة والسلام، ولا إثم عليه في اختيار ما يشاء، ولكنه اختار اللبن الذي يدل على الفطرة إذا رآه النائم في المنام، اختار عليه الصلاة والسلام اللبن، فكان القول له أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، فكان اختياره صلى الله عليه وسلم اختيار النبي الرحيم الرؤوف بأمته، منع عنها الغواية بإذن ربه تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه عن رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا، كأنه من رجال شنوءة، رجل طويل جعد أي أجعد الشعر، طوالا آدم طوالا جعدا، آدم أي أسمر، كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض خط الرأس أي مسترسل الشعر. ورأيت مالكا خازنا النار والدجال، يقول راوي الحديث في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقاء. اتفقت هذه الأحاديث على أن عيسى عليه السلام أحمر ربعة، والأحمر هو شديد البياض، ربعة أحمر في نفس الوقت مستفسل الشعر خط الشعر، لأنه ذو شعر ناعم. وجاء في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فرجل أحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فرجل آدم جسيم، فآدم جسيم جعد الشعر، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. في هذا الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ليس مسترسل الشعر، وإنما ذكر كلمة جعد، ذكر عليه الصلاة والسلام كلمة جعد، فقال عليه الصلاة والسلام فأما عيسى فأحمر جعد، أحمر جعد ربع. هذه صفة عيسى عليه الصلاة والسلام. ذكر في الحديث الأول أنه خط الرأس، وفي هذا الحديث أنه جعد، ولم يذكر كلمة الرأس ولم يذكر فيه الشعر. ثم في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتني الليلة عند الكعبة في المنام، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال. رأيت رجلا أسمر من أحسن سمرة معروفة في الرجال. رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال. له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمن قد رجلها، أي مشرقها قد رجلها. يقطر رأسه ماء، يقطر رأسه ماء، يطوف بالبيت متكئا على رجلين، يطوف بالبيت متكئا على رجلين. فسألت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جاعد خطط أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح الدجال. في هذا الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عيسى في منام آدم، والأدمة هي السمرة ولكنها سمرة محببة. في الحديث الأول والثاني وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى بأنه أحمر شديد البياض، وفي هذا الحديث أنه أسمر. الحديث الأول وصفه بأنه مسترجل الشعر، وفي حديث البخاري أنه جعد ولم يزد على كلمة جعد. وللعلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث آراء، فذهب الحافظ ابن حجر رضي الله عنه إلى القول بأن الرجل الأسمر إذا تعب تعلوه حمرة، تعلوه حمرة، وأن المقصود لأن عيسى كان آدم أي كان أسمر سمرة خفيفة وتعب فظهر أنه أحمر، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمر. وذهب آخرون لأن المقصود في هذه الأحاديث ليست الحمرة والأدمة بنفسهما ولكن ما قاربهما، فقد يكون هناك لون وسط بين الحمرة والأدمة. ولكن ذهب بعض أهل اللغة ومنهم أبو حنيفة الدينوري رحمه الله إلى القول بأن الأدمة في لغة العرب هي البياض، فإذا ثبت هذا في لغة العرب فلا تعارض بين الأحاديث إن شاء الله، حيث أن الآدم هو الأبيض والأحمر هو الأبيض، فتتفق الأحاديث بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا عجزنا أيها الإخوة عن التوفيق فنقول إن رسول الله رأى عيسى ابن مريم يقظة فيقدم وصفه له عندما رآه يقظة على وصفه له في المنام صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيها الإخوة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أنه فض شعر أي مستبدل شعر، وذكر في الحديث الثاني أنه جعد. توفق أهل العلم بين ذلك بقولهم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الجعد قد يطلق على الشعر وقد يطلق على الجسم المكتنز باللحم، وقد كان عيسى عليه السلام ربع لا بالطويل ولا بالقصير، وأنه ذو جسم مكتنز باللحم، فالجعد يدل على اكتناز جسمه باللحم ولا يدل على جعودة الشعر. ويؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ذكر فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، ولم يذكر جعد الشعر، فأحمر جعد عريض الصدر. وعلى هذا نقول أن عيسى عليه السلام هو أبيض كما وفق بين الأحاديث ذو بياض شديد، وفي نفس الوقت هو مسترسل الشعر أي ناعم الشعر، وفي نفس الوقت فهو مكتنز الجسم، ولذلك أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جعد. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن عيسى عليه السلام عندما ينزل سيحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم فأمكم؟ وفي رواية الشيخين عن أبي هريرة: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ يوضح ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب والقائل هو الوليد بن مسلم أحد رواة هذا الحديث عن ابن أبي ذئب، فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن ابن شهاب عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فقال ابن أبي ذئب: أتدري ما أمكم منكم؟ فقلت: تخبرني. فقال: أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. فيقول معنى الحديث: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم؟ أي فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. قال الحديث أيها الإخوة رد صريح على النصارى الذين يزعمون أنه سيحكم بالإنجيل عندما ينزل عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو رد على بعض أهل السنة من المتعصبة الذين يزعمون أنه سيحكم بمذهب معين من المذاهب المعروفة في الإسلام، وقد رد علماء هذا المذهب على هذه الفرية أتم رد وأفضل رد، فالحمد لله على توفيقه أن قيض من علماء هذا المذهب من يرد هذه الفرية. الأحاديث واضحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحكم إلا بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيانا شافيا ما يحدث في زمن عيسى عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن فيكم ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب، يحكم بالعدل بكتاب الله وسنة نبيه، فليكسرن الصليب، وهو كسر حقيقي إمعانا في بيان ذلك للنصارى أنهم على ضلال في اتباعهم لليهود بقولهم بقتل عيسى بن مريم أو صلبه، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير، فلا يبقى خنزير لا تسمح بتربيته أو لا يسمح بتربيته مطلقا. هذا إمعان في بيان تحريم لحم الخنزير وكل شيء فيه، وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولا يفيضن المال حتى لا يقبله احد، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، لا يبقى في القلوب غل، لا يبقى في القلوب حسد، والله لينزلن فيكم ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاط فلا يسعى عليها. القلاط هي فتيات النوب الصغير من النوب التي يقتنيها الناس فخرا وخيلاء، يتركونها لانهم يتوجهون الى عباده الله تبارك وتعالى، لان السجده لله عندهم خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هكذا ايها الاخوه هذا الزمن هو زمن الرخاء. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما يحدث في زمنه أيضا عليه الصلاة والسلام، فيقول في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى نبي وانه نبي، فاذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوط الى الحمره والبياض كان راسه يقطر ماء وان لم يصبه بلل، كان راسه يقطر ماء وان لم يصبه بلل، يقاتل الناس على الاسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويهلك الله في زمانه الملل كلها الى الاسلام. شهاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لن تبقى مله غير مله الاسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام، ويهلك الله المسيح الدجال فيمكث في الارض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. في هذا الحديث ايها الاخوه تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى سيبقى في الارض 40 سنة بعد نزوله عليه الصلاه والسلام 40 سنة. ويشكل على هذا ان البعض يقول ان هناك روايه في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه يمكث 7 سنين، يمكث 7 سنين. حاول اهل العلم التوفيق بين هذه الاحاديث، وذكر ذلك التفاريني في لوامع الانوار البهيه، فقال: حديث ابي داود صريح في انه يمكث 40 سنة. ثم الحديث الذي في مسلم لا يبين ذلك صراحه، وذهب الى هذا السيوط فيقول رحمه الله: كنت افتيت لبعض الناس ان عيسى عليه السلام سيبقى في الارض 7 سنين حتى رايت الامام البيهقي قد ذهب الى روايه ابي داود وفيها تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى يمكث في الارض بعد نزوله 40 سنة، فاخذت بها لان القليل عندهم يدخل في الكثير، قاعده من قواعد العلماء، القليل يدخل في الكثير، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث: سالت ربي اعطاني ربي 70,000 من امتي يدخلون الجنه بغير حساب، فاستزدته فاعطاني مع كل 1,000 70,000. وفي روايه صحيحه: فاعطاني مع كل 1,000 70,000. ففي الحاله الثانيه مع كل 1,000 70,000 اكثر، فياخذ العلماء بالاكثر، وهذا من فضل الله ورحمته علينا وعلى هذه الامه. فجاء حديث انه 40 سنة، وان صح لفظ الحديث الاخر انه مكث 7 سنين فالاولى الاخذ بروايه 40. لكنني قمت بتتبع الاحاديث فوجدت ان حديث ابي داود يصرح بانه سيبقى 40 سنة. اما حديث الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيقول فيه: بعد ياجوج وماجوج، بعد ان يهلك الله تبارك وتعالى ياجوج وماجوج، فيمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوه. في هذا الحديث ليس هناك من تصريح ان الذي يبقى هو عيسى عليه السلام، فيمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوه. ثم المقصود بال7 سنين انما هي سنوات الخير التي يعيشها المسلمون بعد ياجوج وماجوج، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيوقد المسلمون من قسي ياجوج وماجوج واسرسهم 7 سنين من اسلحتهم من القوس والنشاب والتروس، سيوقدون 7 سنين. اذا هم يقومون في عيش ورخاء لمده 7 سنين. لهذا ايها الاخوه، زمن عيسى عليه السلام يكون بالنسبه للمسلمين يقسم الى قسمين: قسم فيه شده وكرب، هذا القسم عند وجود الدجال وقبل قتله، وعند ظهور ياجوج وماجوج وقبل ان يهلكهم الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني يكون فيه المسلمون في رخاء، وقد بين بينت بعض الاحاديث ان هذا الرخاء هو 7 سنين بعد يأجوج ومأجوج، وقبل ان يظهر يأجوج ومأجوج ستكون هناك فترة رخاء لا يعلم بها الا الله تبارك وتعالى. ثم ايها الاخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان عيسى سوف يصلي خلف احد من هذه الامة وهو المهدي رضي الله عنه، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه ابو نعيم في اخبار المهدي ان رسول عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الذي يصلي ابن مريم خلفه؟ وفي حديث صحيح رواه الامام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، ان بعضكم على بعض امراء تكريمه الله لهذه الامه، تكريمه الله لهذه الامه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا في حديث رواه الامام مسلم ان عيسى ابن مريم سيحج، ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع حجه، وقال في الحديث الذي رواه الامام مسلم واحمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن ابن مريم من فج الروح حاجا او معتمرا او ليثنينهما، او ليثنينهما اما ان يكون حاج في حج او متمتع بعمره، او ليثنينهما يقرن بين الحج والعمره. ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما ابهم، والله تعالى اعلم بذلك بالصبر. ايها الاخوه، عيسى عليه السلام عندما ينزل له بعض المعجزات الظاهره، تظهر له بعض المعجزات. المعجزات التي تظهر لعيسى عليه السلام تتمثل في انه لن يبقى كافر في زمنه على صفحه، اما ان يؤمن واما ان يموت كافرا بشم نفث عيسى عليه السلام. فقد روى الامام مسلم من حديث النواس بن سمعان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه المعجزه من معجزات عيسى عليه السلام، لكنه بين الى اين يذهب نفث عيسى عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ما ترى مد عينه يبلغ نفس، فما ترى مد عينه إذا شم ريح نفسه كافر فسوف يموت، فسوف يموت. هذه من معجزات عيسى عليه السلام: لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ولذلك لن يبقى يهودي ولا نصراني ولا اي مله من الملل الا اهلكت في زمن عيسى. فاليهودي والنصراني اما ان يؤمن اصداقا للايه الكريمه: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليه شهيدا، واما ان يموت كافرا بشم نفس عيسى عليه السلام. هكذا ايها الاخوه، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه الصفات، ولكنه عليه الصلاة والسلام أوصانا وصية وهي دين في أعناقنا: إن قدر الله أن نكون أو أن نرى عيسى عليه السلام أو أن نكون من أتباعه، هذه الوصية أن نبلغه السلام من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقد رواه الحاكم عن انس: من ادرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. من ادرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام، دين في اعناقنا اوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن ادركه فليقرئه السلام. ولنعلم أبناءنا هذه الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من أدرك منهم عيسى عليه السلام فليقرئه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. في لقائنا القادم أيها الإخوة، سيكون لقاؤنا مع يأجوج ومأجوج ومع دابة الأرض. يأجوج ومأجوج هي الفتنة الكبرى التي تصل في عظمها إلى فتنة المسيح الدجال، وهي تأتي تالية لفتنة المسيح الدجال بعد أن يقتله عيسى عليه السلام ويرتاح المسلمون من شره. تأتي هذه الفتنة كما بينت ذلك الأحاديث الصحيحة. ثم نتكلم عن دابة الأرض، ودابة الأرض الكلام عنها قليل، لأن الأحاديث التي صحت فيها لا تزيد عن 3 أحاديث، وإن كثرت الأحاديث في ذكر الدابة الذي صح منها لا يزيد عن 3 أحاديث. والدابة أيها الإخوة هي أول الآيات الكبرى المؤذنة بتغير العالم العلوي إيذانا بقيام الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.